السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد، حلقات سيدنا نوح عليه السلام كنا بنتصور من أول حلقة إنها آخرها أوي حلقتين ثلاثة وخلصت حلقات نبي الله نوح، لكن كل ما بنغوص في أعماق القصة بنجد حاجات وأشياء بنستشعر وكأننا اكتشفناها لأول مرة، أو حاسس إن في جديد. وكل ما تقرأ في الموضوع أكتر كل ما تحس إن في عمق أكتر للموضوع. قصة نبي الله نوح كل مدى كل ما تقرأ فيها كل ما تكتشف جواهر ودولار. النهاردة بنكمل الحلقة اللي فاتت، وهي الجزء الثاني من الحلقة اللي فاتت، هي بتدور حوالين سفينة الجدي أم تابوت أرارات. واستوقفني في الحلقة اللي فاتت جزئية كانت مهمة جدا. كان ضيفي في الحلقة اللي فاتت دكتور محمد والشيخ عرب أو الأستاذ محمد الرفاعي أو المهندس محمد الرفاعي، واستوقفني معاه حاجة كانت ظريفة قوي. كل ما أقول له حاجة يقول لي الحلقة اللي جاية هنلخص فيها الموضوع، كل ما أقول له حاجة يقول لي الحلقة اللي جاية فيها مفاجأة، كل ما أقول له حاجة يقول لي الحلقة اللي جاية فيها بهريز يعني، أو كلام شديد قوي. النهاردة بقى أنا جايب معانا الدكتور محمد لوحده عشان استفرز بيه لوحده واطلع من جواه كل اللي انا عايزه في الحلقه دي، عشان هو مسافر الحلقتين اللي جايين، وبعد كده هيرجع لنا تاني وهيبقى معانا تاني ان شاء الله. لكن انا عايز اقول حاجه، عايز اقول اني ليه كل ما بقول اي حاجه اقول في الحلقه دي، ودينا بقى على ارض الواقع في الحلقه ديت. قبل ما نخش في الموضوع لازم نرحب بيه طبعا أستاذنا وحبيبنا وأخونا الفاضل. أهلا وسهلا بك أستاذنا.
الله ربنا يبارك.
وأنا والله ببقى سعيد جدا لما كنت بكلم معاك، وإحنا على فكرة لا ننكر من لم يشكر الناس لم يشكر الله. الحقيقة إحنا عملنا طفرة في حلقة قصص الأنبياء اللي إحنا شغالين فيه، وده في حد ذاته أنا سعيد بيه، لأن أنا حسيت إن هي ما بقتش موضوع قصة الأنبياء إن إحنا بنسرد قصة والسلام عليكم وشكرا ومع السلامة، لا بقى موضوع بحث علمي ونقعد نبحث، وجزئية الجزئية الواحدة نقعد نبحث في المعاجم وكتب التفاسير وكتب أهل الكتاب وتفاسير أهل الكتاب، شغلانة تحس إنها كبيرة أوي 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 في الموضوع نفسه. أستاذنا أنا عارف الموضوع النهاردة دسم وقوي وفي بهريز، عايزين نقول لحضرتك ملخص اللي انت قلته، ان انت الحلقه اللي جايه الحلقه اللي جايه الحلقه اللي جايه، ادينا في الحلقه اللي جايه ايه اللي عندك؟
بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله. يعني ممكن اقول لك ان شاء الله الحلقه اللي جايه ان شاء الله. يمكن النهارده هيكون نقول ملخص للحلقات اللي فاتت واسقاط كل ما ذكرناه انفا على ارض الواقع.
جميل.
النهارده هتسمع كلمة فاكر وفاكرين كتير.
اه
هقول لك فاكر
لما قلنا ايوه،
فتركز معايا قوي كل ما اقول فاكر.
طب كويس.
فاكر لما قلنا ان اسباب الطوفان ان ابناء الله رأوا بنات الناس، وقلنا فيرؤوا بنيها الوهيم اد بنوتها ادم كتبوت هن،
ايوه،
فيكحوا لهم نشيم بكل اشيل بحاره واتخذوا لهم نساء من كل ما اختاروا. بدأنا من ديت وعشنا مع الملائكة وعقيدة الملائكة في الإسلام وعقيدة الملائكة عند الآخر، واستنتجنا حاجات كتيرة جدا منها تخص العقيدة وتخص العصمة وتخص أشياء كتيرة جدا. ثم انطلقنا في الحلقة اللي بعدها في مواصفات السفينة وخشب السفينة، مربع ولا ألواح ودسر وشكل السفينة تابوت ولا سفينة، وانطلقنا في الحلقة اللي بعد المواصفات إلى مكان استقرار السفينة. وخدنا حلقة كاملة نقول الكتاب قال ايه في مكان السفينة واستقرارها.
جميل ده حقيقي. ده طب النهاردة كله هنخلصه النهاردة؟
ده كله نبدأ مقارنته مع أرض الواقع، نسقط هذا كله على أرض الواقع
النهاردة ولا الحلقة اللي جاية؟
يعني النهاردة إن شاء الله بإذن الله. النهاردة مش هنقول لك الحلقة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. فإن شاء الله بإذن الله هيكون ملخص وإسقاط على أرض الواقع. وعاوزين نركز قوي دايما، هنقول فاكر لما قلنا ونقول النهاردة بنقول دي السفينة، ده أرض الواقع، قلنا كذا قلنا كذا، ونستنتج فين الإعجاز وفين العجز.
جميل جدا. قبل ما نبدأ مع بعض تعالى نشوف لقطة سريعة عن الطوفان عشان نعيش جو الطوفان ونبدأ نتكلم عن الطوفان. يخرج مخرجنا أستاذ إسلام، مخرجنا الجميل، وأنا بقى سعيد جدا في مخرجنا ده الله يحفظه، وياريت يخرج معانا بلقطة الطوفان.
طبعا شيخ عماد الله يكرمك، زي ما قلنا دايما هتلاقينا بنقول سفينة الجودي أم تابوت أرارات، وإحنا مصممين على العنوان ده لأن السفينة بتعني أشياء والتابوت بيعني أشياء وأرارات بيعني أشياء والجودي بتعني أشياء، وكل هذا
وهكذا.
نعم وهكذا يبدأ الطوفان. وطوفان أهل الكتاب طوفان شامل يعم الأرض كلها حتى قمة جبال إيفرست 8 كيلو، وهذا طبعا يعني
لا فوق ده فوق الجبال بكام؟
نعم ب 15 زراعة فوق أقصى الجبال. فلو قلنا إيفرست 8 كيلو معنى كده إن إحنا محتاجين مية كم من الماء أكبر من محتوى الأرض كله من الماء، سواء المياه الجوفية أو سواء المياه اللي في الغلاف الجوي. فده بيدي استحالة نوعا ما في مسألة الطوفان بصورة شاملة، ولكن هذا هو الطوفان الكتابي. وبرضو بحب أذكر أن أهل الكتاب مقتنعين بده، لكن برضو في بعض من أهل الكتاب بيقولوا لا ده صعب شوية حكاية الطوفان الكتابي. ليه؟ لأن كان في تعبير اسمه بنيها أدمة، أو يعني وجه الأدمة، وجه الأدمة، أبيد من على وجه الأدمة، مش على وجه، مش ما قالش هأرتس في العبرية، لكن قال هأدمة يعني. وهأدمة بتعني في العبرية الأرض المحروسة، وليس الأرض المحروسة اللي هي اللي تحرس يعني بالمحراس يعني الأرض
العميرة بالزراعة.
نعم، لكن مش بتعني الأرض. في تفسير السند القويم بيتبنى الرأي ده وبيقول إن لا ده ممكن يكون الطوفان، لكن بيخالف طبعا تقريبا نقدر نقول كل أهل الكتاب. وطبعا زي ما احنا شايفين أدى السفينة أو التابوت والطوفان، ولحد هنا ينتهي الطوفان.
ده كده الطوفان يا جماعة بمفهوم أهل الكتاب، أو مفهوم أهل الكتاب بمفهوم العهد القديم نفسه يعني.
نعم.
طيب شيخنا ايه رأي حضرتك، ما عايزين بقى نسقط على ارض الواقع، نسقط مكان السفينة بقى نفسها على ارض الواقع. هل هي موضع السفينة نفسها؟ احنا دلوقتي حصل الطوفان وخلاص.
نعم.
عايزين بقى نعرف هل السفينة كانت على جبل الجودي ام على كتش على جبل الجودي؟ كانت سفينة فين؟ يعني هنا هوت احنا قلنا انت عملت حلقة كاملة، حلقة كاملة، وقعدت تقول أرارات وهرارات.
نعم.
وجبت سريلانكا وأرمينيا وشغلانة كبيرة.
نعم. نعم.
طيب أستأذن حضرتك في الحلقة ديت جغرافية المكان ونسقط مسألة دي على أرض الواقع بمنظور جغرافية المكان.
نعم، كان زمان تقدر تقول الأشياء زي كده مستحيلة نوعا ما، ولكن في العصر الحديث مع التكنولوجيا تقدر تستخدم برامج زي جوجل إيرث زي
طيب. نعم. وانت بتتكلم.
نعم.
أنا أسف أضع كلام حضرتك، برضو هنستأذن.
نعم.
مخرجنا الجميل يخرج معانا بجوجل إيرث عشان نسقط المسائل دي على أرض الواقع. نعم. بمنظور علمي عشان ما نبقاش قلنا حاجة ملهاش سند علمي في كلامنا. تتفضل معانا أستاذنا الفاضل.
نعم.
وأستاذنا هيعلق أو هيتكلم من خلال الخرائط الموجودة من جوجل إيرث.
نعم.
الموجودة أو هتظهر على الشاشة.
نعم. يعني زي ما احنا شايفين دي الكرة الأرضية، ونبدأ ندخل على الكرة الأرضية بحيث نعرف جغرافية المكان. نطلع على حدود الدول المطلة على مكان السفينة، نقدر نفهم شيء يعرفنا فين مكان السفينة بالضبط، لأن أحيانا ده بيعمل لبس لناس كتير جدا. زي ما احنا شايفين بندخل دلوقتي على الشمال الشرقي هتلاقي أرمينيا، والغرب هتلاقي تركيا، وفوق شوية هتلاقي أذربيجان، وتحت خالص هتلاقي اللي باين منها جزء على الشمال دي بحيرة بان، ودي المنطقة اللي كان فيها قرارات القديمة. هنبدأ ندخل الآن على مكان السفينة. زي ما احنا شايفين دخلنا على مكان السفينة، دي مكان السفينة الحالي اللي هو المكتشف حاليا. نعم زي ما احنا شايفين اول حاجة هتلاحظ شكل السفينة، مش تابوت ولا حاجة، وده هنتكلم فيه بعدين. طلعنا تاني عشان ندخل على قمة جبل أراد، فاكرين؟ ورجعنا نقول فاكرين فاكرين لما اقول لما الحلقة اللي فاتت قلنا ان كتاب اهل الكتاب بيقول على اعلى قمة في المنطقة، اعلى قمة في المنطقة هي أرارات، سواء كان المنطقة المقصودة أراراته، سواء كان المنطقة المقصودة أرمينيا. زي ما احنا شايفين القمة البيضة ديت هي القمة العليا لأرارات الكبيرة دي، والقمة البيضة الصغيرة اللي جنبها
قمة
القمة السفلى لأرارات. وأرارات مش سلسلة جبال، لا جبلين خارجين من جزر واحد زي ما احنا شايفين، وهذا موضع السفينة تحت في الشاشة. ودي مفاجأتنا الاولى يا أهل الكتاب، هذه هي السفينة التي تقولون أنها سفينة نوح، هي ليست على قمة أرارات لا العليا ولا السفلى، لا القمة العليا ولا القمة السفلى. وهنا يتضح بجلاء تحريف كتاب أهل الكتاب بما لا يدع مجال للشك، سواء كان المقصود أرمينيا أو أراراته، هذا هو الجبل أعلى منطقة، أعلى جبل في المنطقة، وهذه هي السفينة في أسفل الشاشة، ودي صورة أفقية بتبين الأمر، كتاب أهل الكتاب محرف لا محالة، لا
يعني
محالة.
ده أنا فاهم كده إن السفينة كده أصبحت مش على قمة أرارات زي ما
إطلاقاً
أهل الكتاب بيقول،
إطلاقاً تدليس.
إذن أستاذنا الفاضل، اكتشاف السفينة والتسقيف حواليها والغناء اكتشفنا السفينة والسفينة على قمة على جبل أرارات ومش على جبل الجدي، واكتشاف السفينة في حد ذاته هو نصر الإسلام،
وهو إثبات تحريف الكتاب بكل المقاييس وبكل المعايير، كما سنرى بعد قليل أنه لم يتصادف أي شيء مع الوصف الكتابي ولا المكان الكتابي ولا أي شيء إطلاقا. هذا الكشف إن صح أنه سفينة نوح، وسوف نتناول الاحتمالين، إن صح أن هذه سفينة نوح فهي تثبت بما لا يدع مجال الشك أن كتاب أهل الكتاب محرف من كل ناحية.
أول نقطة اكتشفناها أن السفينة ما كانتش على
قمة جبل أرارات،
الأرض الواقع بيقول كده،
وجوجل إيرث، ودي مفاجأة كبيرة جدا، الرؤية الأفقية بينتها تماما بما لا يدع مجال الشك.
تسمح لي بمفاجأة؟
نعم.
أنا أخشى ما أخشاه أنها تكون غير سارة بالنسبة لك، أو كان عندك رد ليها. من 4 شهور كان في تسقيف حافل، والمنتديات النت ومنتديات الغير إسلامية، منتديات الكنيسة، واحتفاليات رهيبة على موقع الصينيين، إن اكتشفوا الصين اكتشفوا سفينة على قمة جبل أرارات. أنا يعني أقول ده ردك ليه إيه؟ ده كده ده دلالة على عكس الكلام اللي أنت قلته دلوقتي حالا، دلالة على أن تقدر تقول عدم تحريف الكتاب المقدس، وأنهم على حق مش على باطل، وأن السفينة على قمة أرارات. رد حضرتك ايه استاذنا الفاضل؟
نستطيع ان نقول ان هذه ليست اول مره للتدليس، كثيره هي محاولات التدليس في الماضي، والان انا اسمي هذه المحاوله محاوله اكتشاف على الطريقه الصينيه. ويمكن يعني انا عشت وسط الصينيين واعرف عقليتهم كويس جدا جدا جدا، فده اكتشاف على طريقه الصينيين. انا يعني هنقل طبعا، يا ريت مخرجنا يدينا صور
للمواقع. على فكرة استاذ اسلام، انا معانا مواقع، الكلام اللي انا بقوله دلوقتي له ادلته، معانا مواقع صينية بتذكر الجزئيات نعم. الكلام نعم. اللي انا بقوله دلوقتي نعم. ان اكتشفوا السفينه على قمه جبل أرارات
نعم.
ممكن تورينا بعض الصور ديت او بعض لقطات الفيديو لو موجوده؟
طبعا الصور دي يعني انتشرت في كل المجلات العالميه تقريبا
والبي بي سي
نعم نعم وانتشرت وعاملين لها اكبر موقع في الانترنت عشان يجمعوا.
احسنت، ربنا يعزك استاذ اسلام. استاذ اسلام نعم. انا بشكرك جدا على الجهد المبذول معانا يا جماعه، الكنترول كله بصراحه النهارده جهد مبذول بجد، بحييهم وبشكرهم، ربنا يعزهم ويرفع قدرهم.
اللهم
على الشاشه دلوقتي يا جماعه
الجريدة الصينية نشرت الخبر، وطبعا ممكن نشوف جرائد تانية، لكن يعني عملوا ضجة كبيرة جدا، وده خطير جدا خطير جدا. وساعة ما نعرف ايه اللي حصل هنعرف ان لازم نقف للمحاولات دي ونبين تدليسها مبكرا، لانها لو فرضت سنضطر ان نتعامل مع واقع
صور تانية مدلل. على فكرة برضو شفنا نعم. بقول لك مخرجنا النهاردة
نعم.
ما شاء الله على الجهد المبذول يا جماعة
نعم. بعد ما هنشوف الصور ديت اللي من جرائد صينية وغير صينية بتعرض هذا الكشف، انا هنقل
ده كده المتحف، متحف ولا ده ايه عبارة عن
ده عندي. اجتماع رسمي بيشرحوا فيه نوع الخشب اللي وجدوه و و و والى اخره، فبيبينوا للناس وكأنه حقيقة. النهاردة في مفاجأة تانية، اول مفاجأة كانت بيان تحريف الكتاب بالصورة، والصورة اللي على أرض الواقع واللي بينت لكل من يريد أن يفهم.
أستاذنا قبل ما نخرج نعم. بأي مفاجآت تانية
نعم.
أنا آسف يعني نرد على الجزئية ديت بتاعة الصين دي بالذات، لأن دلوقتي اكتشفوا الناس سفينة على أرارات.
لا هنخرج لمفاجأة تانية.
عافية
عافية. هندخل لمفاجأة تانية، ومفاجأتنا هي خاصة بنفس النقطة، بيان هذا التدليس ومن علماء الكتاب المقدس.
خرجناش
نعم. لا ما خرجناش.
طيب خلاص
طيب. فعندي مثلا انا هنقل الان عندنا صورتين ان شاء الله هنعرضهم. بروفيسور راندل برايس رئيس قسم الدراسات اليهودية بجامعة الحرية بالولايات المتحدة الامريكية، هنقل ما يقول، وما يقول غريب جدا.
ترجمة حرفية إيه؟ ولا
نعم ترجمة حرفية وهتعرض على الشاشة الكلمات الإنجليزية، ودي ترجمة
ظهرت على الشاشة نعم. فعلا يا جماعة حتى جايبين أحد الصينيين وهو واقف قدام سفينة،
هو ده بالضبط الصورة اللي منتشرة في كل مكان. بيقول هذا العالم أن كل الأخبار عن اكتشاف بقايا سفينة نوح على جبال أرارات أخبار مزيفة. فقد كان هو بنفسه يجري أبحاث عام 2008 مع نفس هذا الفريق الصيني مع الإنجليين، يعني هذا فريق بحث من الصينيين مع الإنجليين وكان هذا العالم كان بيجري أبحاث معهم سنة 2008
تمام.
بيقول أنهم اكتشفوا هذه المجموعة من الأخشاب القديمة اللي بنشوفها في الصور سنة 2008 على شاطئ البحر الأسود، وبيؤكد أنه بمجرد رؤية هذه الأخشاب علم أن هذه هي الأخشاب نفسها التي اكتشفوها بجانب البحر الأسود.
يعني
ويقول ويكمل أنه تم نقلها بواسطة عمال أكراد على جبال أرارات لتظهر وكأنها اكتشاف علمي هائل عجيب. يكمل ويقول بيقول لدي صور من داخل ما ادعوا أنه سفينة أو سفينة نوح، وشركاءنا الأكراد في القرية في أسفل جبل أرارات لديهم كل المعلومات حول المكان الذي تم وضع فيه الأخشاب التي نقلت من البحر الأسود، والرجال الذين ساعدوا في وضعها، وحتى الشاحنة التي نقلت الخشب لدينا معلومات كاملة عنها، وده موجود في موقع هذا العالم وبصورة جلية جدا، ويبين مدى الاستخفاف بالعقول، مدى التدليس. وصل الأمر إلى هذا أن تنقل الأخشاب إلى قمة جبال أرارات حتى يدعوا أن هذه هي السفينة. مش هذا العالم فقط، هناك نقل عن عالم آخر وهو مهم جدا، عالم مهم جدا اسمه بوب كورنيك، مستكشف شهير في معهد الكتاب المقدس للبحث الأثري والاستكشاف، يعني ده تخصصه هو دراسة الأبحاث الأثرية الخاصة بالكتاب.
طيب قال ايه؟
ماذا يقول؟ يقول ان هذا وهم. يكمل
وهم
نعم، ويكمل هذه عملية خداع على اعلى المستويات وفق الادلة التي وصلتنا من شهود عيان وعبر سكان المنطقة. لما عالم على هذا القدر يقول ان هذا خداع على اعلى المستويات، معناها انه يقصده ويقصد ان هذا سوف يتبع بتحليل أخشاب والآخره، ثم يوهمون أن هذه سفينة نوح، مع أن الوضع العلمي لجبال أرارات لا يسمح بهذا إطلاقا. وهناك مقطع إن شاء الله بإذن الله نقدر نشوفه في هذا المجال.
نستأذن برضو مخرجنا بالمقطع الموجود على الشاشة، موجود على في جزئية الصين دي بالذات مهمة جدا. بيقول إن السفينة نفسها لا يمكن بحال إنها تكون على قمة أرارات. ليه؟ هنعرفه من خلال المقطع.
زي ما انت شايف حضرتك، يعني بعد ما قلنا طبعا هنا بنأكد ان بعد ما أكدنا وبينا على الصورة اللي واضحة على الشاشة ان الكتاب محرف وان السفينة ليست على جبال أرارات، نقول ان وجه الإعجاز هذا فيما بيننا كمسلمون نتدرسه ونبينه لأهل الكتاب، لأن أهل الكتاب يوهموا الناس وكأن المشكلة مشكلة القرآن، وهي ليست كذلك إطلاقا. المشكلة ظهرت هنا، بنشوف في الصورة هذا الجبل،
أيوه.
جبال أرارات أو جبلي أرارات بقمتي العليا والصغرى، هم جبال بركانية زي ما احنا شايفين حضرتك. يعني آخر ثوران لهذا البركان كان 1840،
أيوه.
فمن المستحيل أن يوجد عليه أي أخشاب أو بقايا أخشاب تماما إطلاقا، لأن الجسم من برة مكون من لافا متحجرة، فده معاه استحالة تماما أن يحصل وجود أخشاب أو ما يشبه ذلك. فده سبب بينهي المسألة تماما شيخ عماد،
أيوة.
بينهي المسألة تماما وبيقطع مع كلام هؤلاء العلماء بأن هذا أو ما يدعو أنه كشفا هو قمة التدليس وقمة الاستخفاف بعقول الناس.
يعني أنا دايما كده بنظهر في الحلقة أن احنا أهاجم حضرتك، لكن يعني ايه بنطلع باستفادات عاليه جدا، ربنا يبارك فيك.
يعني انا بحب مهاجمتك جدا يعني.
لكن بنخرج منها بفايده،
لانها جميله جدا، لانها بتظهر خفايا الموضوع.
خفايا الموضوع،
نعم.
طيب ما تديني كده الاعجاز العلمي، وجه الاعجاز العلمي احنا منظورنا كمسلمين.
نعم نعم.
يعني انا عايز اخرجك من اهل الكتاب شويه، عايزين وجه الاعجاز العلمي في جزئيه السفينه.
طيب شيخ عماد، النقطة دي عاوزة تركيز قوي.
طيب.
وزي ما قلت ده موضوع نتباحثه بيننا كمسلمون، ثم نبين وجه الإعجاز لغير المسلمين.
طيب.
وده مهم جدا.
مهم جدا.
كثير
تقصد ايه بالجزئية دي؟
كثير من الناس بيعتقد ان إعجاز القرآن هو مجرد ان يأتي بجديد.
ايوه.
وهذا وجه للإعجاز.
أو
إعلام أنا بغير.
أنا تذكرت شيخنا الشيخ مصطفى رزق اللي هو المستشار العلمي بالقناة، جزاه الله، كان دايما يقول جزئيه، يقول يا جماعه انا مش عايز ندخل القران للمعمل،
وده مهم. نعم
يا جماعه، وبرضه حتى بعض الناس تيجي تقول لك ده في خطا لغوي في القران، يا جماعه لا، الخاضع مين الخاضع لمين؟
نعم.
هل القران هو اللي خاضع للنحو والبلاغه، ولا البلاغه والنحو هو اللي خاضع للقران؟
مهم جدا. نعم.
هل القران هو اللي خاضع للمسائل العلميه، ولا المسائل العلميه هي اللي خاضعه للقران؟
نعم.
وده اللي انت تقصده اظن، ولا تقصد حاجه تانية؟
هنقصد دي ونقصد حاجه كمان.
أيوة.
اول شيء زي ما بنقول في وجوه للاعجاز،
ايوه،
ان ياتي القران بجديد لا يعرفه احد. طيب
ده وجه من وجوه الاعجاز.
نعم. وقد يحسم مساله خلافيه. لو قلنا مثلا، هدي مثال بسيط، ناس قالوا الكره الارضيه او كوكب الارض بيضاوي، وناس قالوا مربع، وناس قالوا مسطح، وناس قالوا زي الكيكه. لما يجي القرآن يحسم بكروية الأرض هنا، دي حقيقة علمية مرئية رؤية العين ثابتة، ليست نظرية متغيرة. هنا يحسم الخلاف بين الناس ويؤكد ذلك الواقع، وهذا إعجاز أن يحسم الخلاف بين الناس.
تمام.
لأنه كيف يختار ما بين هذه الرؤى إلا إذا كان من عند رب هذا الكون.
نعم.
ودي نقطة مهمة جدا. هذا ما حدث في الجودي. كان معروف لفظة الجودي موجودة في الشعر العربي وموجودة بصور أخرى هنبينها حالا. القرآن حسم المسألة كما بينا سابقا، الطوفان تناولته تقريبا معظم الحضارات.
صحيح.
حضرتك تشوف في الحضارة البابلية،
والجيجانش.
في حضارة المايا، في نقول في كل مكان تقريبا، في الحضارة اليونانية، كله تناول هذا الموضوع، ولكن يختلف في أشياء. هنا يأتي القرآن ليحسم هذه الأشياء لتأتي مطابقة للواقع.
حلو.
نبين ذلك مثلا في مكان رسوب السفينة وده موضع الكلام. مثلا ملحمة زي ملحمة جلجامش قالت انه اسم الجبل نصير مثلا.
صحيح.
بعض الكتاب اليونانيين قالوا مثلا اسمه براناسيوس مثلا على سبيل المثال. لو شفنا التوراة العبرية في النص المزوري قالت هاري أرارات، وشفنا في النص قمران قال هراراتو.
هراراتو.
جميل. شفنا أشياء كثيرة جدا للأسف الشديد.
النص هناك ما حسمش القضية، بل بعضهم كان بيهرب من النص وبعضهم بيبقى يمسك العصاية من النص بمحايدة.
حاولوا الهرب ولكن حصرناهم في الحلقة الماضية، وثبت أنه على قمة جبل أرارات. سياق الكتاب يؤكد ذلك، وإلا عندك مشكلة في كيف ترسو السفينة في الشهر السابع.
أيوه.
وتظهر رؤوس الجبال في الشهر العاشر. الكتاب متناقض.
متناقض صحيح.
كيف يفسروا ذلك؟ يفسروا بأنه رسى على أعلى منطقة في الليل. جميل. إذن ملزم المسألة. تفسيرات المسيحية كلها شفناها كلها بتقول على قمة أرارات، على قمة جبل أرارات. إذن سواء يقصدوا بجبال أرارات أرمينيا، جبال أرمينيا، جبال أرارات ومملكة أرارات، لم يعد هناك مجال للنقاش. ومن يريد الاستفسار يرجع للحلقة السابقة.
جميل.
بها بيان تام. النهاردة إحنا بنقارن ما بين المعلومة النهائية وأرض الواقع. نشوف في الإعجاز القرآني زي ما قلنا، أتى القرآن ليحسم هذا الخلاف على اسم الجبل، ويقول أنه استوى على الجودي. طيب يأتي الآخر ويقول هذا المكان الذي رأيناه يسمى الجودي، نقول نعم. يقول من يطلق عليه الجودي، نقول أهل هذه البلد. يقولون هذه التسمية حديثة، أنتم مسمينه بعد ما القرآن ده. تمام.
بعد ما القرآن سماه.
يقولوا كده. إذن مفيش إعجاز. لا استنى، عندي 10 أدلة على أن السفينة لمن رآها رؤيا العين أو اطلع عليها بصورة أو بأخرى من المؤرخين ومن إلى آخره، القدماء ما قبل الميلاد وبعد الميلاد، قالوا بأن هذا المكان الذي رست عليه السفينة يسمى جبال الجودي او جبال الاكراد. ازاي؟ ده الوجه اللي احنا نبينه، ودي مسألة بتعمل لخبطة لناس كتير. في صورة موجودة في بعض المواقع بيبقى مكتوب عليها جبل ميشا بين قوسين كودي بين قوسين جودي.
حلو.
الموقع اللي احنا شفناه من حضرتك من شوية واللي هنشوف بالجوجل ايرس واللي هنشوفه مرة تانية ان شاء الله باذن الله.
هيجي ان شاء الله.
ان شاء الله باذن الله.
طيب نستأذن المخرج يطلع
نشوف الاعجاز. نشوف الإعجاز الأول وبعد كده نطلع عشان يبان المسألة تماما.
تمام.
طيب إذن المكان الذي رست عليه السفينة يقول 10 أدلة تقول أنه يسمى الجودي بصورة أو بأخرى.
طيب.
ومن الغريب والعجيب أن بعضهم من آباء الكنيسة، وأنا أتعجب لماذا لا يخرج أهل الكتاب هذه الأقوال.
يعني آباء الكنيسة هم القايلين هذا الكلام.
نعم سأبين ذلك الآن، ودي مفاجأة أخرى.
طيب أدي مفاجأة تانية.
ولما تلاقي أهل الكتاب لا يخرجوا هذه الأقوال تعلم أن هناك شيء يريد إخفاءه.
طيب
أنا هبدأ مع كاتب. طبعا قبل ما أبدأ مع الكاتب أنا عاوز أقول إحنا أمة العلم.
صحيح.
وأمة العلم لا تتقيد بقيود هوائية حسب الهوى، لا، تتقيد بقيود علمية، بقيود منطقية، بقيود حيادية، بقيود موضوعية. فإحنا هنشتغل على احتمالين، إما أن تكون هذه السفينة اللي رأيناها هي سفينة نوح
الجدي.
أو لا تكون سفينة نوح، وده مهم أيضا. في الحالتين إذا كانت مش سفينة نوح فنلجأ لإيه؟ نلجأ للمصادر التاريخية.
تمام.
حتى تكتشف سفينة. إذا كانت سفينة نوح فهذا ما نرتب عليه الآن. طيب نعود للأقوال. عندي كاتب اسمه بروسيوس أو بيسموه برعوشة الكلداني، وده كان في القرن الثالث قبل الميلاد، وده مهم جدا، التاريخ مهم جدا. يقول أنه ما ترجمته أنها السفينة كانت مرئية وما زالت أجزاء منها كانت في أرمينيا في جبال الكرد.
الكرد.
وأنا أؤكد أنه يقول جبال وليس جبل، وهنا مهم أوي.
إيه المقصود بها دي؟
يتبقى إعجاز القرآن أيضا في حسم الخلاف حتى مع ذكر الاسم. لأن لأنه عندما تكتشف السفينة ستكتشفها على جبل واحد وليس جبال.
أنا فهمتها بشكل مهم جدا.
مهمة جدا دي.
آه نعم.
يعني يبقى السياق القرآني معجز واللفظ القرآني معجز حتى وإن جاء يحسم خلاف. سبحان
كويس.
الله
كويس.
ده أول شاهد عندنا لبرعوش الكلداني في يعني ترجمة البشيطة، ودي ترجمة أنا عاوز أقول إنها ترجمة للمسيحيين في القرن، في تقريبا أقدم نسخة لها بترجع لسنة 390 أو 410 ميلادية، ودي ترجمة ترجموها عشان المسيحيين سوريا، يعني حتى كان من الصعب اطلاع نقول اليهود عارفينها مثلا على سبيل المثال في المدينة أو غيره كما قد يدعي البعض. بتقول إيه البشيطة؟ زي ما قلنا قبل كده بتقول جبال كردي أو كاردو. نعم. وأيضا تلاحظ كلمة جبال، شوف كلمة جبال كاردو، أي جبال الكرد.
كرد.
جميل. أيضا ترجم أونيكلز برضو وده كان ترجم نقدر نقول لما اليهود رجعوا من سبي بابل بدأوا ما يعرفوش العبرية، فبدأوا يقرأوا لهم التوراة ويفسروها بالآرامية اللي هي لغة السبي، لغة بلاد السبي. ده سموه ترجوم، واحد هذا الترجوم هو ترجوم أونيكلز اللي بيقول برضو جبال كاردو ايضا.
كاردو.
نعم.
ولاحظ كاردو انا ملاحظة زي ما انا
حاسسها. نعم. حرف الكاف بينطق في العربية كاف وجيم زي مثلا كلمة انجليزية. انجليزية.
نعم.
هتبقى جاردو، ويسقط الراء تبقى جودي او جادو وهكذا، او كاردوك، وده الاسم اللي بيطلق على الكرد. تمام. كاردوك او جاردوك. فهمت على ازاي؟ فكل ديت الالفاظ دي هي سر ان في الخرائط بيضعوها جبال بعد جبل ميشا، المكان ده يسموه جبل ميشا، ويحطوا بين قوسين كاردو او بين قوسين جودي، ودول مش علماء مسلمين
غير مسلم.
وده احيانا بيعمل لبس عند البعض انه يعتقد ان ده جودي داك. ان ده جودي داك. وانا عاوز هنا قبل ما اكمل عاوز ان شاء الله مخرجنا برضو الجميل يجيب لنا صورتين عن جبل الجودي عشان نعرف ايضا فين جبل جودي داك وفين المنطقة اللي بنتكلم عليها عشان نعرف وجه الاعجاز في القرآن.
حاضر. استاذ اسلام
ان شاء الله على ما تيجي بكمل ان شاء الله على
ماشي قبل ما هو يجيب اللقطه.
نعم.
نستاذن حضرتك استاذ اسلام حبيبنا.
نعم.
بلقطه جودي داك
ترجم يونسان في قراءه عجيبه شويه تبين لك سر مساله جبال اللي احنا بادئينها من التوراه العبريه، جبال ارارات، جبال الكرد، جبال هي سفينه بترسى على جبال ولا جبل؟
لا على جبل
مفروض.
صح.
ترجم يونسان في قراءة جميلة قوي بتوضح مشكلتهم في الفهم. حاول يبين المسألة فقال جبال الكرد، وبعدين قال ايه جبل منهم يسمى جبل جودي
على فكرة.
والجبل الثاني يسمى جبل أرمينيا، عشان يقول ان هم دول جبال.
هو بقى اللي يمسك عصا من النص.
فزي ما احنا شايفين عندنا جبل جودي داك في اسفل الشاشه، ده الجبل اللي على بعد 200 كيلو من جبل ارارات، وده اللي المفسرون واحنا الان هنبين ان في هذا هناك وجه للصحه في هذا، ان هذا الجبل جودي داك في طريق الموصل.
تمام.
في طريق الموصل، وفي قراءات هنا عندنا نقل عن مؤرخين هيبين الامر بصوره كبيره جدا. لو فاكر لما حضرتك نقلت لحضرتك ما قاله يوسفوس في اللي هو مؤرخ من يهودي من القرن الاول، وقلت لك ان هو لما قال السفينه رست على جبل معين في ارمينيا
عشان
معنى كانه ما فهمش التوراه قالت ايه، فهم انها بتقول ارمينيا بس وخلاص. وبدا ينقل عن مؤرخين من الارمينيين وغير الارمينيين، ومنهم بروسس اللي قال جبال جردين. اذا يوسفوس نفسه بيقول ان ميال، ويمكن في تعليق في كتاب ميستيريوس اوف ذا بايبل بيقول ان يوسفوس تقريبا كان بيشير ان الجبل اسمه جوردي جوردي او جودي في نفسه بيشير كان ميال للراي ده لان هو يهودي وفاهم ان التوراه ما حسمتش الامر
يعني المشاهد الكريم ما حسش كده يعني فعلا ان القران حسم القضيه لما قال على
حسم كل هذا الجدال بلفظه مفرده ومعرفه
واستوت على الجودي
نعم اذا سواء كانت السفينه هي في المكان الحالي او سواء اكتشفت في اي يوم من الايام على جودي داك فالقران معجز يتحقق اعجاز القران عندما تكتشف السفينه صحيح. على مكان يسمى الجودي وهذا متحقق سواء في السفينه الحاليه او في اي اكتشاف يكون في مكان اسمه الجودي النقل ده اهميته ايه انا هنقل كمان عن يوسابيوس القيصري وده احد اباء الكنيسه ومعروف في عنده تاريخ الكنيسه كتاب تاريخ الكنيسه وهنقل في من كتاب ميستيريز اوف ذا بايبل بيقول ان اكوردنج تو يوسابيوس بالنسبه ليوسابيوس او كمرجعيه ليوسابيوس فيه هترجم على طول فيه ما يزال اجزاء من السفينه على جبال جوردين
يعني هو بيقول كده
هو بيقول كده وانا استعجب لماذا لا يخرج النصارى او المسيحيون هذا القول عجيب قرات مناقشات عديده
استاذنا لو اظهروا يدل على صدق القران
نعم وهنا يخفى وهذه هي عادتهم الاخفاء والاظهار والتمرير سئلت كثيرا كيف اكون انا محرف انا لست محرف للكتاب من اهل الكتاب
اقوال مفسرين في الاسلام
لها هذا الوجه القوي جدا البعض يقول ليس لها وجه لها وجه قوي جدا يتكلم المفسرون عن جبل جودي داك وفي طريق الموصل وهو له وجه قوي جدا اذا كانت احتمال اذا كان هذه ليست سفينة نوح فسيكون هناك وجه قوي جدا لاقوال المفسرون وهناك من الاراء في عالم اسمه فصل ايضا من مكتشف هذه السفينة في اواخر كتاباته بين انه هناك احتمال ان تكون هذه السفينة ليست سفينة نوح ولكن احنا دايما منفتحين بنقول اذا كانت دي سفينة نوح خلينا نقارنها بما اتى في القرآن وما اتى في الكتاب جميل. واذا كانت مش سفينة نوح نرجع الى المراجع التاريخية ونكمل المراجع التاريخية اتكلمنا عن يوسابيوس القيصري
عشان ورانا حاجات كتير وباقي ربع ساعة
مهم قوي مهم قوي الاستشهادات
سريعا استاذنا
سريعا في قصة عن واحد اسمه يعقوب الراهب بينقلها فوستس الارميني اليوناني المولد وهو مؤرخ في القرن الرابع بيحكي عن يعقوب الراهب انه كان بيتمنى ويدعو من الله ان يريه هذه السفينة ويصعد الى الجبل مرارا وتكرارا حتى يرى السفينة فاستجاب له الله وارسل له ملاك هذا الملاك يعني نقول صعب عليه يعقوب الراهب فاعطاه جزء من هذه السفينة
قطعة من السفينة
الشاهد هنا ان يعقوب الراهب كان قريب من جودي داك وليس قريب من أرارات أو موضع السفينة المكتشفة اللي احنا بنتكلم عليه إذا معنى كده أن مصدر مسيحي يقول أنه الجبل هو جودي داك فوستس نفسه لما نقل
السرعة الشاشة
نعم فوستس نفسه لما نقل هو يعلم جيدا أن أرارات يسمى جبل ميسيس وفي كتاباته كان بيسميه هكذا فلو كان يعلم أن يعقوب الراهب كان يصعد إلى هذا الجبل لكان سماه بجبل ميسيس وهذا مصدر مسيحي وليس مسلم يقول انه جبل جودي داك
الحق واضح
سبحان الله واضح من اكثر من وجه وليس وجه واحد يعني انا لن اكسر ولكن عندي ايضا الاب او القديس ابراهيم السرياني كذلك يقول جبال كردي وايضا سانت
سيدوري دول يعني الله اكبر الله
كثير أكبر. جدا فيعني انا شايف ان المساله واضحه جدا
واضحة جدا
بما لا يدعم
هذا طبعا انا مش عايز اقطع حضرتك وساكت خالص لان انا مستمتع بيك وانا
ربنا
في هذه الادله لكن انا عايز اقول
وهذه تحسب من ضمن المفاجات
ان انا اكون مستمتع
انك تكون مستمتع وان يكون اباء الكنيسه نفسهم بيقولوا الجودي
طب يعني ما هي الاحداث المرتبطه باكتشاف السفينه
نعم ايه والله برضو تطلب من مخرجنا ان شاء الله يطلع بالفيديو اللي هيبين لي النهاردة يوم أرض الواقع، يوم الفيديو يوم أرض الواقع. يعني النهاردة مش عاوزين نتكلم كلمة إلا ما الناس يشوفوها.
جميل.
هنشوف الآن إزاي الطيران التركي في أول اكتشاف لهذا المكان اللي احنا قلنا عليه في سنة 1959 صور بالطيران، كان في طلعة للناتو فصور للطيران بالطيران موضع السفينة، وبانت في صورة مشهورة جدا.
نخرج باللقطة دي، وبشكر مع المخرج أستاذ أحمد نصر وكل الكنترول جوه، أستاذ هيثم وكل الإخوة وأستاذ محمد، كل الإخوة الموجودين في الكنترول بشكرهم النهاردة قوي 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 على الجهد المبذول دوت. نخرج باللقطة دي نشوف ترتيبات الأتراك في اكتشاف سفينة.
زي ما احنا شايفين يا شيخ عماد، ده الصورة، أول صورة اتصورت بالطيران التركي للسفينة. زي ما انت شايف حضرتك، تلاحظ على طول اول حاجه مش تابوت، سفينه. ملاحظ؟
سفينه
على طول. يبقى تابوت قرات ولا سفينه الجودي؟
على طول
سفينه وليس تابوت ابدا.
حتى
طبعا بداوا بعد كده عاملين عليها حراسه بعد ما اكتشفوها لحد، وطبعا بداوا يعملوا بعض زي ما انت شايف في الاختبارات، لحد ما جه عالم اسمه اللي انت شفت صورته حضرتك ده، اسمه رون وايت. وبدا في عمل تجارب على هذه السفينه، من مسح راداري، من قياسات للسفينه.
ده هنعرفه واحده واحده طبعا.
طبعا اكيد هنفصل فيه.
ما ينفعش كده.
نعم. طبعا بدات زي ما انت شايف حضرتك، بدات يعملوا اجتماعات زي ما انت شايف على مستوى رسمي، بداوا يحطوا حجر اساس لمركز لزوار هذه المنطقة. على أساس أن من يريد أن يشاهد هذه السفينة يذهب إلى هناك ويشاهدها. الصور دي احنا بنعرضها عشان نقول المسألة فيها جدية، المسألة صحيح. فيها جدية وليست مجرد
محتفلين.
يعني احتفال، نعم محتفلين زي ما انت شايف حضرتك احتفال. وده وضع الحجر الأساس بتاع مركز الزوار في منطقة السفينة. نفس بنفسه رون وايت بيضع زي ما انت شايف حضرتك حجر الاساس. وبنحب ناكد على سفينه نوح اهي قدام حضراتكم في الاحتمال الاول، اذا كانت هذه سفينه نوح. ويستمر الابحاث، وهنبدا نشوف بعد شويه بدايات المسح الراداري، وده مهم جدا. مسح راداري عشان يبداوا يبينوا اماكن المعادن في السفينه.
استاذنا الفاضل، قبل المعادن انا عايز يعني ايه اخد راي حضرتك في جزئيه.
نعم.
دلوقتي انا حسب علمي ان مقاسات السفينه حسب الكتاب المقدس كانت بتقول انها 300 في 50 في 30 ذراع.
نعم.
هذا الكلام صحيح اولا؟
والله هذا الكلام
لا صحيح، هو صحيح موجود في كتاب،
موجود في الكتاب. نعم نعم موجود.
طيب انا عايز اقول لو احنا اسقطنا الكلام ده على ارض الواقع برضو.
نعم.
يعني واحنا عندنا لقطه في المساله ديت.
اي دي ده اول حاجه المعادن في السفينه. ودي نتيجه المسح الراداري للسفينه زي ما احنا شفنا، ودي النتيجه مرسومه على الجهاز.
طيب هنسيب المقاسات ديت.
نعم. جزئيه مقاسات هنا المقاسات. هنا المقاسات. ودي مهمه جدا، ده مقارنه ما بين تايتانيك، سفينه تايتانيك والسفينه المكتشفه.
أيوه.
ودي الصوره مهمه قوي، يا ريت نوقف عليها ان شاء الله، مهمه جدا جدا. ادى ابعاد السفينه، وترى معي انا لن اتكلم
في الطول.
نعم دي مفاجاه كبيره جدا. عرض السفينه تقريبا الضعف، يعني لو حسبنا بالمتر عشان الناس تفهم، هيبقى العرض السفينه الكتابي 26 متر 2 من 10.
26 متر العرض.
العرض. نعم. اما العرض الكتابي 42 متر. 42 متر تقريبا الضعف.
الضعف.
نعم. ودي سقطه كبيره جدا، ومن المثير للريبه ان هذا العرض لن تجده بسهوله في اي موقع. تبحث كثيرا ولن تجده، ولكن هناك طرق لحسابه، وهناك مصادر قليلة اللي أخرجت هذا المقاس. طبعا عندي تشكك في الطول اللي قاسه رون وايت، وتسمح لي عندي تشكك في الطول اللي حسب على أساس أنه هو موافق للكتاب. وأنا عندي طريقة أو أكثر من طريقة لحساب هذا، وعن طريق الجوجل إيرث تقدر تحسب المسافة في ثلاث محاولات وتحسب المتوسط.
ثلاث محاولات
وتحسب المتوسط بتاعهم، فهتجد ان تقريبا هيكون في حدود 144 متر طول، وليس كما يقول الكتاب في حدود 157 متر. فهم يعني تغاضوا نوعا ما حتى يكون طول السفينة المكتشفة كالطول الكتابي. طبعا لا ندخل في مسألة، طبعا البعض عاوز يقول استنى اصل في حاجة اسمها الزراع المصري وحساب، لا ده احنا مش داخلين في الموضوع ده خالص، ده انا حسبتها لك بالزراع المصري.
بالزراع المصري
كله حسبت دي بالزراع السفينة المكتشفة بالزراع المصري وحولتها الى متر، وحسبت ايضا الاطوال الكتابية وحولتها الى متر، فاتضح ان لا طول ولا عرض
تنفع.
ودي تاني مفاجأة.
يا جميلة دي.
اذا لا المكان
جدا
ولا التابوت اللي هو شكل السفينة ولا الابعاد.
حلو قوي،
سبحان الله.
وحملناه على ذات الواح.
نعم وضوح. نعم.
إيه انت طبعا احنا كنت تتذكر جزئية في غاية الأهمية، جزئية ان الخشب، نرجع انا بقى افكرك. فاكر لما قلت لي الخشب مربع؟
نعم فاكر. وفاكر لما قلت لك المفسرون المسيحيون رتبوا على الخشب المربع،
قالوا كلام
وتفسير رمزي وتفسير روحي. فاكر لما انا اللي هقول فاكر لما قلت لك اكسلون تتراجونون قراءة السبعينية، فاكر الخشب المربع؟ مفيش خشب مربع حتى في السفينة دي، لو افترضنا انها سفينة نوح في الواح، حتى لو افترضنا انها سفينة نوح في الواح وليس خشب مربع. فاكر لما المفسرون المسيحيون قالوا الزوايا المربعة بتدل على الانبياء فاكر لما المفسرون استنتجوا من الابعاد ان ابعاد السفينة بتدل على ابعاد متوافقة مع ابعاد الانسان الخالص والاخره. نقلنا عن اورجانوس، نقلنا عن اوسطينوس، نقلنا كل هذا ليس له اصل. الواقع يقول الكتاب محرف. هذه الواح
الدسر.
ياتي ان شاء الله بالصوره
مخرجنا الجميل.
نعم. ان شاء الله في لقطه بعدها على طول
في لقطه جميله قوي انا كنت شفتها في الفيديو، وهو ماسك حاجه زي حساس كده بيكتشف فيه المعادن جوه السفينه.
دي فاتت، واللي جه منها الصوره اللي انت شفتها
اللي هي فيها المعادن.
الصوره دي لكن في غير المعادن دي كانت سابقه، لكن الدسر جاي حالا في لو كملنا الفيديو بعدها على طول بعد الخشب هتلاقي الدسر، والدسر انواعه بالبرشام والاخره
كمان.
نعم موجود.
جميل.
موجود
مع ما هو يجيبها هو
لكن الالواح معزلنا مع الالواح.
نعم. ده انا تذكرت حاجه اهي. نعم. جت اهي
ادى زي ما انت شايف حضرتك. شوف حضرتك يعني هذه هي الدسر كما ترى. الصور دي من مكان الزياره اللي موجود، مش مواقع النت ولا من مكان الزياره اللي معمول في نفس المنطقة. هذه هي الدسر.
بس كده لغاية مخرجنا.
فاكر يا شيخ حماد لما قلت لنا انك سمعت مرة من قس ان معجزة السفينة
إن ليس
انها من اخشاب فقط وليست من معادن. شفت السونار بيقول ايه او الرادار بيقول ايه؟
الله اكبر.
شفت الدسر؟
الله اكبر. الله
اذا
أكبر.
فرضنا ان هذه سفينة نوح فالكتاب محرف لا محالة من كل الأوجه، لا تخدم الكتاب من أي وجه من الأوجه.
ده أنا نعم. اكتشفت حاجة ظريفة قوي دلوقتي حالا والله. نعم. خدت بالي منها. عارف جزئية اللي هي في الصين اللي مكتشفينها؟
نعم.
جايبين واحد
التدليس الصيني.
التدليس الصيني
الإنجليزي. نعم.
حتى التدليس طلع صيني. التدليس نفسه طلع صيني.
نعم.
مش أصلي يعني.
نعم.
اللي مقصود بيها إن لما نزلت السفينة نفسها
نعم
في الواح.
نعم.
ما كانش خشب مربع. لما تشوف الصوره اللي هو بتاعت الصيني.
نعم. نعم.
وهو جوه الاوضه او جوه السفينه
المفروض مربعات.
لا مش مربعات. الواح.
نعم.
الواح. نعم. وايه ما تظبطها.
في صوره جميله قوي يا رب يجيبوها لنا. الصينيين لهم عقليه معينه ومع احترامنا لهم. في شويه قش على حاطين كده شويه قش على الاخشاب.
هو مش من كان ايام سيدنا نوح كان فيه برضه بتاع.
لا بس
والقش ما لازم يعيش الالاف السنين.
جميل.
مش بقول لك
شفت نار البركان اللي 1840 لم تحرق هذه
خالص
لا الاخشاب ولا القش.
استاذنا بعد. نعم. بعد الاكتشافات ديت انا عايز اقول يعني انا لما حد ربنا سبحانه وتعالى بيمن عليه بنعمة الإسلام.
الحمد لله نعمة الإسلام.
بيبقى فعلا داخل بشغف وبحب.
نعم.
وفي الإسلام نفسه.
نعم.
بيجد في الإسلام نعمة كبيرة جدا بتملأ قلبه.
نعم.
لكن أنا عايز أقول إن الظاهرة اللي طلعة في اليومين دول وكل عمال يسقف ويهلل فيها ويعملوا أفلام وثائقية ويعملوه
نعم.
إن فلانة تنصرت وفلان تنصر وفلانة مش عارف إيه أنا بقول حاجة مهمة جدا من خلال تجربة عملية اللي بيتنصر حاجة من التلاتة وخدهم عني وأتحدى لو خرج عن التلاتة دي عشان فلوس أو عشان يسافر برا يشتغل او 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 يبقى في الاخرها مادة فلوس الحاجة التانية يا استاذنا ان ودي اكتشفناها برضو انه بيشرب مية وبيصحر بيكون مسحور وده بيحدث الحاجة للأسف الشديد بنكتشفها ان حبة واحد او حبة واحدة لكن سورة القش على فكرة جابوها الإخوة جزاهم الله خير
ده القش ده القش الصيني
عشان بس الكبركة تشتغل
نعم يعني صحيح سبحان الله
بس الحمد لله
الحمد لله الحمد لله
يعني وشهد شهد من أهله
نعم
اللي أنا عايز أقوله يا أستاذنا الفاضل إن بعد النعمة اللي احنا بنشوفها دي وبعد الخير الكبير اللي احنا بنشوفه ده بعد الأدلة والبراهين على صدق القرآن الكريم بعد الكلام ده كله يجي لك واحد يقول لك انا مش عايز الكلام ده وعايز اروح انا معجب قوي بالتناقضات والتحريفات والكلام ده كله عايز اسيب الصدق واروح عايز اسيب الموضوع ده وابدا اخش في التناقضات ده احنا يا راجل يا طيب في كلمه واحده قعدنا فيها حلقه كامله على نوع الخشب في نوع الخشب قعدنا حلقه ساعه عمالين نقول في نوع الخشب والقران صادق وصريح
نعم.
ومركز نعم. سبحان الله
في موقف يعني بتمنى لو في وقت ان انا اذكره
هو الوقت خلص يعني لكن يعني
انا سريعا سريعا في كان فيه احد اللي اصبحوا اخوة جزائري وكان في فترة بيحضر معانا فبنتناقش فمش عاوز يعني شهادة فقلت هتكلم 10 دقائق لله توضيت وقلت هتكلم 10 دقائق لله فبدأت اقول له كتاب بيقول اطفال بيقولوا للنبي يا اقرع يا اقرع فطلع عليهم اسدين كانوا 42 عيل كتاب تندم انك تسيبه كتاب بيقول ان انبياء الله كلهم زنا زنا محارم باولادهم و و و والاخره كتاب تندم انك تسيبه كتاب فيه التنين اللي بيطلع نار والديك اللي بيبيض والحيه اللي بترضع والقنطور اللي نصه انسان ونصه اتان والى اخره الى اخره
عايز حلقه لا لا لا
بعد ما قلت له الكلام ده كله فطلع يعلن شهاده ويبكي ويقول ربنا مش هيغفر لي اقول له يغفر لك ان شاء الله يقول لي مش هيغفر لي قلت له قول لي حكايتك قال لي انا يتيم اتولدت في الكنيسه في الجزائر ونصرت 15,000 شخص في العالم ويبكي خدتهم من الضلال من الـ من الـ من الـ 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 الحق للضلال ويبكي بكاء مر قلت له ربنا يغفر لك ان شاء الله يرزقك ب 500,000 لان دولت هم من اهل النار
جزاكم الله خير
حياك
جزاكم الله خير جزاكم الله خير جزاء بالله يعني لا تبكي وان كنت ببكائك دوت يعني غفر الله لنا ولك ولسائر المسلمين
اجمعين
جماعه سامحونا على الاطاله على الوقت وانه وقتنا عدى وسامحونا ان كنا قصرنا في حلقات اللي كانت مع فضيله الشيخ وهنستأذنكم انه هيغيب عننا حلقتين اتنين ويرجع معنا تاني ان شاء الله يجي بالسلامه ويرجع معنا ان شاء الله تاني لا أملك إلا أن أشكره وأشكره من قلبي جزاك الله عنا خير جزاء وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعل كل كلمة وكل بحث وكل مجهود وكل صهر وكل جهد ليك ولأولادك والأهل بيتك في ميزان حسناتك
خالصا لوجه الكريم إن شاء الله
وخالصا لوجه في ميزان حسناتك
ليس منه للنفس حظ ولا نصيب اللهم
لا أملك إلا أن أشكرك جزاك الله عنا خير جزاء وأشكر الإخوة في الكنترول أشكر المخرج الجميل اشكر استاذ احمد نصر اشكر اخونا هيثم اشكر اخونا محمد اشكر كل الاخوه الموجودين في الكنترول اقول قولي هذا استغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمه الله